الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الرابع من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالجر عطف على التوحيد أي وقول الله. لماذا جر وقول الله؟ جر بالعطف على التوحيد. ويجوز الرفع على الابتداء، الابتداء أي وقول الله، تكون الواو استنافية وقول مبتدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقد تكلم شيخ الإسلام في كتابه العبودية عن العبادة إجمالا وتفصيلا، وقد ذكر الله عز وجل العبادة في كتابه على نوعين: النوع الأول العبودية العامة، وهي مقتضية لعبودية القهر، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وهذه يدخل تحتها البر والفاجر والمؤمن والكافر. والنوع الثاني عبودية المؤمنين الطائعين المتذللين لله رب العالمين، المقتضية للخضوع والمحبة، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهكذا كل إضافة تشريف، وأنه لما قام عبد الله فأوحى إلى عبده. قال: وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، أي لكل ما أمر الله به محبا له، وما أمر الله بشيء إلا وهو يحبه ويرضاه، وما نهى عن شيء إلا هو يبغضه ويأباه. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن لابد من هذا الفهم، لابد لفهم هذا التعريف. العبادة ما هي؟ اسم جامع واسع تدخل تحته أفراد كثيرة لكل ما يحبه الله ويرضاه، ويدخل في ذلك فعل المأمور يحبه الله، وترك المحظور يحبه الله. فكل ما أمر الله عز وجل به ففعله عبادة، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فتركه عبادة، إنما تركها من جراء من الأقوال كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل إلى غير ذلك. والأعمال الصلاة والصيام والحج الظاهرة والباطنة، التوكل والإنابة والخشية. فحين ترى مشركا منددا يدعو غير الله تقول له: أنت عابد لغير الله. فإن قال لك: هذا ليس بعبادة، أنا ما سجدت ولا ركعت ولا صليت، نقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فأنت صرفت شيئا مما أمر الله به لغير الله عز وجل، مما أمر الله به لنفسه. قال ابن القيم رحمه الله: ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. القلب له 5 عبادات، واللسان له 5 عبادات، والجوارح لها 5 عبادات. والأحكام التي للعبودية 5: واجب، أي عبادات واجبة، من تركها أثم، ومستحبة، ومستحب، من فعلها محتسبا كان له أجر من الله عز وجل، ومن لم يفعلها لم يأثم، وحرام، ومكروه، ومباح. يعني تجري على العبادة الأحكام 5. فالسجود لله عز وجل واجب، وصلاة الضحى مستحبة، والذكر كذلك مستحب، وصرف العبادة لغير الله حرام، والتعبد لله عز وجل على غير ما شرع حرام ومكروه وبدعة، ومباح التعبد لله عز وجل باحتساب المباحات، إني لا أحتسب قومتي كما أحتسب نومتي. وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. قال: وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، ويزاد لها المحبة، لأن تذلل وخضوع بدون محبة ليس بعبادة. ولذلك قال ابن القيم: عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة من خلقه في خلقهم. قال: قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية، لأن هناك حكمة قدرية كونية وحكمة شرعية دينية. فمن الحكمة القدرية الكونية وجود الشيطان ووجود الكفار، ومن الحكمة الشرعية الأمر بالإيمان والإحسان. وتجتمع الحكمة الشرعية الدينية مع الحكمة القدرية الكونية في حق المؤمن، وتفترقان في حق العاصي. قال العماد بن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى. يقول: إنما هو من كلام الشارح كما في التيسير، ومع ذلك الكلام طيب، فلعل الشارح أخذه ظانا أنه من كلام ابن كثير. إذن العبادة تكون بفعل المأمور وترك المحظور، لابد لابد. فإن قال لك واحد: أنا والله لا أسرق ولا أزني ولا أقتل ولا أكل الربا ولا شيء من ذلك، لكنه ما يصلي، نقول: أنت تركت المحظور ولكنك تركت المأمور. وأيهما أعظم خطرا، فعل المحظور أم ترك المأمور؟ ترك المأمور. وبيان ذلك أن آدم عليه السلام فعل المحظور فتاب الله عليه ووفق لذلك، وإبليس عليه لعين الله ترك فعل المأمور فأقصي وأبعد ولعن. والفرق بينهما أن فعل المحظور قد يكون سببه الهوى والرغبة والشهوة، أما ترك المأمور قد يكون سببه الكبر والعناد والبغي. وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية: أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. المراد بالطاعة هنا التوحيد، والمعصية الشرك والتنديد، وإلا فغير ذلك الإنسان يدخل تحت المشيئة. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وهو خالقهم ورازقهم. قال الله تعالى، أو قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم، اختاره الزجاج شيخ الإسلام، وفسرها ابن عباس: إلا ليوحدون. هذا كله تفاسير يدخل بعضها تحت بعض. أثر علي رضي الله عنه قال: المحق لم نجد من أسنده، وذكره البغوي عند تفسير هذه الآية وابن تيمية في درء التعارض، وهو مذكور في مجموع الفتاوى بدون إسناد. أثر مجاهد هو في درء التعارض لشيخ الإسلام. قال: ويدل على هذا قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي بدون بشارة ولا نذارة وبدون دعوة. قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى في الرسالة. وقد قال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الذي يفهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول آية في كتاب الله عز وجل فيها الأمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الإذن الشرعي والقدري، فإذا اجتمعنا في الإنسان أطاع الرسول، وإلا كان من العصاة. وقوله إلا ليطاع، الحكمة ليطاع، فلو كانت اللام للعاقبة لوجب طاعة جميع الرسل، لكن الحكمة فقط، ولذلك يأتي الرسول وليس معه أحد. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعلهم الثاني، فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم. انتهى، كما في مجموع الفتاوى. قال: ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها كنت مفتديا بها، فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي، أحسبه. قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. هذا الحديث يحتج به على أن الله عز وجل قد أخرج ذرية آدم وأخذ عليهم العهد والميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، لأن هذا مسألة خلافية والخلاف فيها شديد، لا سيما وقد انتصر ابن القيم رحمه الله تعالى للمعنى الثاني، وهو أن الله عز وجل لم يخرج الناس من أصلاب أبيهم آدم ويأخذ عليهم العهد والميثاق، وإنما هي الفطرة التي فطر عليها الناس. والصحيح أنه أخرجهم، وقد جاءت فيها آثار وأحاديث، بل ظاهر القرآن مع هذا الحديث يدل على إخراجهم: قد أردت منك، وفي رواية: قد طلبت منك. فهذا المشرك قد خالف ما أراد الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراد الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق. يعني الذي ما أخذ معنا درس الواسطية يحتاج أن يفهم الفرق بين الإرادتين، لأن سبب ضلال القدرية المعتزلة أنهم لم يفرقوا، وسبب ضلال الجبرية أنهم لم يفرقوا. فعندهم الإرادة هي المحبوب، عند القدرية الجبرية والمعتزلة الإرادة هي المحبوب. فعند ذلك قالت القدرية المعتزلة: إذن الله لا يحب المعاصي إذن لم يخلقها، والعباد هم الذين خلقوها. وأولئك قالوا: الله عز وجل يحب المعاصي ويحب الشركيات، ولذلك وقع فيها الناس، فكل قولهم باطل. بينما أهل السنة والجماعة يقولون: الله عز وجل تثبت له إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية تكون في المحبوب، وهي الأوامر واجتناب النواهي، والإرادة الشرعية تكون في المحبوب، الإرادة الكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب، ولا يلزم منها المحبة، لا يلزم منها المحبة. فتجتمع الإرادة الشرعية والكونية في حق المؤمن وتفترقان في حق الكافر، ويمثل الناس لها إيمان أبي بكر وإيمان أبي جهل. إيمان أبي بكر أراده الله شرعا وكونا لأنه وقع، وإيمان أبي جهل أراده الله شرعا لا كونا، ولذلك لم يقع. مفهوم يا أخوة؟ مسألة سهلة إن شاء الله. قال: فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فافهم ذلك تنجو به من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم، لعله يأتي لنا كلام في باب الإيمان بالقدر. قال المصنف رحمه الله وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. وقبل ذلك معنى قوله: ولقد بعثنا أي أرسلنا في كل أمة في كل طائفة من الناس رسولا، وهو حر، رجل حر ذكر، أو يقال حر ذكر، إنسان حر ذكر. فقولنا إنسان خرج به الجن، وقولنا حر خرج به العبد، وقولنا ذكر خرج به الأنثى، فليس من الأنثى رسول، وليس من الجن رسول، وإنما من الجن نذر. أن اعبدوا الله أي بعثهم بعبادة الله وحده لا شريك له، واجتنبوا الطاغوت، وهذه فيه معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت نفي، ولا إله إلا الله متضمن للنفي والإثبات. قال: الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. هي معاني يدخل بعضها تحت بعض. فمن فسر الطاغوت بالشيطان لأن الشيطان أصل الشر، ومن فسر الطاغوت بالكهان لأن الكهان يطيعون الشيطان ولهم غلو ولهم مجاوزة في هذا الباب من ادعاء علم الغيب. ومنهم من فسر أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وهو راض بهذا القيد، هو راض لأنه قد عبد من دون الله عز وجل الملائكة وعيسى وغير ذلك، وليسوا براضين لهذا، ليسوا على رضا بهذا. قال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقد ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الطواغيت خمسة، أي رؤوسهم: الشيطان، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادته، ومن حكم بغير ما أنزل الله، والساحر أو ادعى علم الغيب. أثر عمر رضي الله عنه أخرجه ابن جرير بن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن حسان بن فائد العبسي عن عمر رضي الله عنه. وحسان تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم شيخ، وكلمة في شيخ فيها تليين من أمره، يعني يكتب حديثه ولا يحتج به. فالظاهر أن الأثر لا يصح بسبب هذا الرجل، وقد ضعفه شيخنا مقبل رحمه الله في تعليقه على تفسير ابن كثير عند هذه الآية. أما أثر جابر فأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من سورة النساء، وابن جرير في تفسير سورة البقرة من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وكلاهما صرح بالتحديث، فالأثر صحيح. وقد صححه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في تعليقه على تفسير ابن كثير، وأثر مالك أسنده ابن أبي حاتم بسند صحيح، أفاده المحقق. قال العماد بن كثير: الطاغوت الشيطان، وما زينه من عبادة غير الله. قال: قلت: وذلك المذكور بعض أفراده. وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله حدا جامعا: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله عز وجل متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. انتهى من أعلام الموقعين. وهنا فائدة جانبية، وهي: ليس كل طاغوت كافر، لأن كلمة الطاغوت أوسع من الكفر، فقد يكون كافرا وقد يكون مبتدعا. هذا للتنبيه. قال العماد: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. حتى لا نكرر هذا الكلام، أي آية تجد فيها نفي وإثبات وهي تتكلم عن باب التوحيد فيها معنى لا إله إلا الله. قد يكون الإثبات متقدما وقد يكون الإثبات متأخرا. أما في كلمة لا إله إلا الله، النفي مقدم على الإثبات، لكن في الآيات التي فيها معنى لا إله إلا الله قد تجد الإثبات مقدم، كما تقدم معنا في الآية الأولى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه. فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح، الذين أرسل إليهم وكان الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض كما في الصحيحين حديث أبي هريرة في قصة الشفاعة، يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. لكن كيف الجمع بين هذا الحديث وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إلى الناس كافة؟ الجمع أن قوم نوح كانوا أهل الأرض، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثته وقد تنوع الناس بين عرب وعجم وغير ذلك، فأرسل إليهم جميعا. وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكيف يسوق لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ولهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال انتهى. القول بأن ما شاءه الله يحب هذا قول الجبرية، ولذلك قال بعضهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات، فشركهم يعتبرونه طاعة كما أنهم يعتبرون توحيدهم طاعة، ولذلك يتعبدون لله عز وجل بالمعاصي. الجبرية يتعبدون لله بالمعاصي ولا يتورعون عن منكر يرتكبوه، لأنه عندهم الله يحبه، وهذا قول باطل. فمعنى فلما احتج المشركون بقوله لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، أخبر الله عز وجل عن تكفيره لهم وتكذيبه لهم، مفهوم يا أخوة؟ هم احتجوا بمشيئة الله، هل أقرهم الله على هذا الاحتجاج أم أنكر عليهم؟ أنكر عليهم، إذن لا حجة لهم في القدر. قال قلت وهذه الآية تفسر الآية قبلها، وذلك قوله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوته، لأن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لابد في الإيمان من العمل بالقلب والجوارح. وهذا بابه كتب الإيمان، أن الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومعنى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أن الله عز وجل جعل دعوة جميع الرسل متحدة من حيث الدعوة إلى التوحيد وإلى حقائق الإيمان، ولكنهم اختلفوا في الأعمال، فلكل سبيل وسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قضى أي شرع وأمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله. فقوله ألا تعبدوا نفي، إلا الله إلا إياه إثبات. وبالوالدين إحسانا أي وشرع الإحسان إلى الوالدين لعلو منزلتهم وعظيم شأنهم على الإبن. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وقد يموت أحدهما مبكرا وقد يموت مبكرين، لكن هذا من باب الأمر، إذا وجد أحدهما أو وجد كلاهما فعليك البر لهما، فلا تقل لهما أف، إنها عن أدنى أنواع العقوق للتحذير من أعلاه، ولا تنهرهما بطرد أو رفع صوت ونحوه وقل لهما قولا كريما، حتى وإن كان الخطأ عندهما فيحتاجان إلى تلطف. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تواضع لهما فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال مجاهد قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم وابن جرير عن ابن عباس. وقضى ربك يعني أمر. أثر يقول هنا أثر مجاهد ضعيف كأنه جاء عن مجاهد، وإسناده ضعيف لأن في إسناده الحسين بن داود الملقب بسنيد، وهو ضعيف فيه عن عنة بن جريج، والثابت عن مجاهد أنه فسرها بأمر ربك كما في تفسير مجاهد وتفسير الثوري. وأثر بن مسعود أخرجه عبد الرزاق بن جرير من سورة الإسراء، وفيه انقطاع بين قتادة وابن مسعود فلا يصح. وأثر أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه ابن جرير في تفسير الإسراء، وفيه ولد حبيب بن أبي ثابت وهو مبهم لا يدرى من هو. في الإسناد أيضا يحيى بن عيسى النهشلي ضعيف، وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن جرير كذلك في الموضع السابق من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يسمع منه، وفي عبد الله بن صالح ضعيف. الشاهد كما قلت لكم أن كثير من الآثار في التفسير لا تثبت، لكن المعنى ثابت، فالعمدة على ثبوت المعنى. والقضاء من حيث هو ينقسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. أما هنا المراد به قضاء أي أمر وشرع. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله والنفي المحض ليس توحيدا، أي إذا قال لا إله لا تعبدوا هذا ليس بتوحيد. وكذلك الإثبات بدون النفي ليس بتوحيد. الآن عند أن تقول لا إله هذا توحيد ولا نفي محض؟ نفي محض. وإذا قلت الله إله هذا توحيد ولا ما هو توحيد؟ ليس بتوحيد. سيقول لك النصراني عيسى إله، والبوذي يقول وبوذا إله، لكن حين تقول لا إله إلا الله عند ذلك يخصم الجميع، ويعرف ألا توحيد إلا بإفراد الله بالعبادة. وإلا لو قلنا الله إله انتهينا سيعترف بنا الجميع، جميع المشركين والمنددين سيعترفون بأهل الإسلام. لكن لما كانت دعوة أهل الإسلام لا إله إلا الله معناها نفي جميع الألوهية الباطلة وإثبات الإلهية الحق لله عز وجل، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. هذا الكلام في مدايع الفوائد. وقوله بالوالدين إحسانا، وقضى أن تحسنه بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي ألا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يديك على والديك، ضعيف جدا. رواه ابن جرير وفي إسناده واصل بن السائب الرقاشي. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقول خذ لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طريق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم امرئ ذكرت عنده أو ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين، قلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلها الجنة قل آمين، فقلت آمين. الحديث صحيح بشواهده، له عن شاهد عن أبي هريرة، وهو في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة، أخرجه أحمد وهو في صحيح مسلم. قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصحابنا أبي حاتم والحاكم، وهو حديث ضعيف في إسناده عطاء العامري وهو مجهول، واختلف في رفع الحديث ووقفه، ورجح الترمذي وقفه، ولكن المعنى الصحيح أن رضا الرب في رضا الوالدين، لا سيما إذا كان مما يأمران بالمعروف. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس من عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود بن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. هذا الحديث ضعيف في سنده علي بن عبيد الأنصاري مجهول، ويغني عنه حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وقد ألف البخاري رحمه الله تعالى كتاب في بر الوالدين، والحمد لله رب العالمين.